الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا الدرس 13 من كتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز، والكلام في هذا الدرس وربما الذي بعده إلا من ننتهي اليوم على مسألة كلامية إلا أنها تذكر وتكتب، وهي المسماة بمسألة التسلسل في الحوادث. والذي يجب عليك أن تؤمن به أن الله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، وأن الله عز وجل متصف بصفاته أزلا وأبدا، فهو الرزاق وهو السميع وهو البصير وهو العليم. ولا نقول بأنه يسمع في وقت دون وقت أو يرزق في وقت دون وقت، هو الرزاق أزلا وأبدا، والعليم أزلا وأبدا، والرحيم أزلا وأبدا. فهذا هو الاعتقاد الذي يجب أن يحقق. بقي أقوال الناس في هذه المسألة نلخص لكم قبل أن ندخل. ثلاثة أقوال، وإن شئت أن تأتي برابع، لكن قال العلماء الرابع لم يقل به أحد. القول الأول أن التسلسل في الماضي والمستقبل، الماضي إلى الأزل والمستقبل يسمى الأبد، والتسلسل لا يكون في المؤثر في ماذا؟ في المؤثرين لا المؤثرين، يعني التسلسل في المخلوقات ليس في الخالق، التسلسل في ماذا؟ في المخلوقات. فهذا القول قال به أكثر أهل الحديث أن التسلسل في الماضي، الله خالق أزلا، الله أعلم إلى أبد إلى أزل الأزل، كما أنه خالق في المستقبل إلى أبد الآباد. أنتم معي يا أخوة؟ ولا يلزم من هذا القول أن تكون المخلوقات لها أولية مطلقة، فكوننا نقول الله خالق وهذا مخلوق معناه أن هذا وجد بعد أن لم يكن، وذاك وجوده أزليا. لكن إيش معنى التسلسل في الأزل؟ أن الله خالق رازق أزل وأبد، يعني ليس يعني جنس المخلوقات له أول، لكن أحد المخلوقات الله يعني أحد المخلوقات أقصد لها أول، زيد خلق كذا، عمرو كذا، السماوات كذا، الأرض كذا، لكن جنس المخلوقات الله خالق في الأزل، خالق في كل زمن وحين وفي كل وقت، ورازق وسميع وعليم وبصير ورحيم وغير ذلك. فهمتم معي هذا القول؟ القول الأول أن التسلسل في الأزل وفي الأبد. قول من؟ قول أهل السنة وجماهير المحدثين. القول الثاني أن التسلسل في الأبد لا في الأزل، وهذا به قال به بعض أهل الحديث وكثير من أهل الكلام. يعني هؤلاء ما الذي منعهم من القول الأول؟ قالوا لو قلنا بأن التسلسل واقع في الأزل لازم أن تكون المخلوقات أوليتها مع الله، وفي الحديث كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء معه. يقال لهم لا يلزم ذلك، نحن ما نتكلم عن آحاد المخلوقات، نحن نتكلم عن جنسها، وأن الله خالق، وكونه خالق معناه أن هذا المخلوق وجد بعد أن لم يكن. فإذا هذا الذي ألزمتمونا لا يلزمنا، أن إثبات التسلسل في الماضي يلزم منه أن تكون المخلوقات لها أولية مع الله. وقولنا يختلف عن قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، القول بقدم العالم قول الفلاسفة قول كفري، يثبتون للعالم الأولية مطلقة، هذا قول كفري. نحن لا نقول بهذا، نحن نقول الله خالق كل شيء، لكن هل كان في يوم من الأيام الله ليس بخالق؟ هل كان في يوم من الأيام ليس برازق؟ هل كان في يوم من الأيام ليس برحيم، ليس بسميع، ليس بعليم؟ لا، لأنه متصف بالصفات أزلا وأبدا. فهمتم يا أخوة؟ خرجنا من الإلزام الذي ألزمون به. القول الثالث: ألا تسلسل في الماضي ولا تسلسل في المستقبل. وهذا قول الجهمية والمعتزلة، لأنهم يعطلون الله أصلا من أسمائه وصفاته، بل بعضهم يزعم أن هذه الأسماء والصفات ما هي الأسماء مخلوقات، فمعناها أن الله كان معطلا حتى أحدث له أسماء وأحدث له صفات ونحو ذلك. وهكذا يقولون بفناء الجنة والنار، فقالوا بمنع التسلسل في الماضي وبمنع التسلسل في المستقبل. مفهوم؟ القول الرابع الذي قال العلماء لم يقل به أحد: التسلسل في الماضي لا في المستقبل، يعني أن المخلوقات تسلسلت في الماضي أما المستقبل ما لها وجود. هذا لم يقل به أحد، لكن ذكره العلماء من باب القسمة، من باب التقسيم. فهمتم؟ بارك الله فيكم. فهذه المسألة من فهمها الحمد لله، من لم يفهمها هذا تقريبها، أننا نؤمن أن الله خالق ومسواه مخلوق، وأن الله خالق أزلا وأبدا، ومتصف بالصفات أزلا وأبدا، متصف بالعلم والقدرة والإرادة والقوة أزلا وأبدا. وقولنا بأن هذه مخلوقات خرج من قول قدم العالم، خرجنا من هذا القول القبيح الذي جاء به الفلاسفة الذين كفرهم العلماء. لكن سيظهر من كلام الطحاوي رحمه الله أنه ممن يقول بالتسلسل في ماذا؟ التسلسل في المستقبل الماضي، من قوله قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قال: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها. يعني لا يقول قائل: يعني صفة النزول نحن نؤمن أنها تحدث في على مقتضى مشيئة الله. نعم، تحدث على مقتضى مشيئة الله، لكن الله عز وجل قادر على ما شاء متى شاء، ليس معناها أنها حدثت بعد أن لم يكن متصفا بها. ولكن هناك تقسيم منطقي نقوله، من فهمه فهمه الحمد لله، ومن لم يفهم فلا حرج. التقسيم المنطقي يقولون مثلا: الآن أنت قائم بالقوة، أنت الآن قائم بالقوة. إيش معنى قائم بالقوة؟ يعني تستطيع القيام، فأنت الآن قائم بالقوة جالس بالفعل. وهكذا أنت الآن صامت بالفعل متكلم بالقوة، يعني أنك تستطيع الكلام. فنحن إذ نقول بأن والله المثل الأعلى أن الله يغضب، والغضب صفة فعلية، هو متصف بصفة الغضب من حيث أقصد يعني نوعها أزلا، لم تحدث له بمعنى أنها حدثت له صفات لم يكن متصف بها من قبل، إلا أنها تعلقت بمشيئته، يغضب متى شاء ويرضى متى شاء ويسخط متى شاء، كما أنه ينزل إلى السماء الدنيا متى شاء. وهو بينما صفة العلو أزلية أبدية لا تعلق لها بالمشيئة. فهذا هو، بارك الله فيكم. فليس معنى أنه يغضب متى شاء أن الغضب حدث له، أو الرضا حدث له، أو السخط حدث له بمعنى أنه يعني وجد بعد أن لم يكن، لا، وإنما غضب متى شاء ورضي متى شاء وسخط متى شاء. كما أن الإنسان الذي خلقه الله ولله المثل الأعلى يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، هل معنى ذلك أنه لما تكلم كان غير متصف بالكلام قبل؟ هو متصف. فهذا لإزالة الشبهة في هذا الباب. قال ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والاتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، يعني الحقيقة والمآل، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش قال كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس، ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء في حال تكلمه آفة نعم وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته. القول بحلول الحوادث في الله عز وجل هذا قول كفري، ولا إثبات في كتاب ولا سنة وفيه إجمال. إذا كان المراد بحلول الحوادث بحلول المحدثات في الله عز وجل فهذا قول كفري، وإذا قال بالحوادث سيأتي فيه إجمال. فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدس شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح، وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى ولا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والاتيان كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل. فهمتم يا أخوة كلمة القول بحلول الحوادث؟ الأصل أن الناس إذا أطلقوها يريدون حلول المخلوقات في الله، هذا قول الحلولية، هذا قول كفر. لكن إذا أراد بحلول الحوادث أن الله عز وجل يفعل ما شاء متى شاء هذا ليس بكفر، لكن يترك هذا اللفظ على القاعدة المعروفة أن الألفاظ في هذا الباب ثلاثة: ما أثبته الكتاب والسنة أثبتناه، ما نفاه الكتاب والسنة نفيناه، ما لم يرد في الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتا أثبتنا المعنى الصحيح وتوقفنا في اللفظ، أو توقفنا في اللفظ وأثبتنا المعنى الصحيح. قال وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني، يعني ينتبه السني ينتبه لإصطلاحات الناس، قد يقول لك نفي التشبيه وهو يريد ماذا يا أخوة؟ نفي الصفات. وقد يقول لك نحن ننفي الحوادث عن الله وهو يريد نفي الصفات الاختيارية. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني المتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. إذن في كثير من الأبواب باب الجهة والحيز والغاية وغير ذلك من الأبواب لابد من الاستفصال، لابد من الاستفصال، ماذا تريد بالجسم، ماذا تريد بالتركيب، ماذا تريد بالحيز، ماذا تريد بالغاية؟ مفهوم يا أخوة؟ لأن هذه الألفاظ تحتمل حق وباطل. لو قال لك واحد الله ليس بجسم أنت قد تسلم له على أنه ليس كالأجسام وهو يريد أن ليس له صفات، إذن لابد أن تستفصل منه ماذا تريد ليس بجسم. إن قال ليس له ذات ولا صفات قلنا هذا معنى باطل، إن قال له صفات تليق بجلاله إلى أنه منزه عن مماثلة الأجسام نقول هذا معنى حق، لكن لفظ الجسم لم يأتي في القرآن نفيا ولا إثباتا. قال وكذلك مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا، لفظها مجمل، قد يريد بقوله زائدة أن الصفة حدثت بعد أن لم تكن، أو أن الذات بغير صفات، وهكذا. إذا قال الصفة غير الذات فيه إجمال، فلا بد من الاستفصال في هذا، ماذا تريد بالصفة غير، ماذا تريد بالصفة غير؟ إن أراد أنها منفصلة عن الذات بائنة منها هذا كلام باطل، وإن أراد أنها صفة من صفات الذات فهذا معنى حق. فيه إجمال فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره للإجمال، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو. إذا كان لفظ إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. يعني لو قيل لك هناك نخلة لا ساق لها ولا ثمر ولا جذع ولا، يعني هذا عدم. فهكذا إذا قيل لك بأن الذات غير الصفات بمعنى أن الصفات بائنة عن الذات منفصلة عن الذات هذا معنى باطل. وإن أريد أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بالصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال. ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرها، وليست غير الموصوف بل هي الموصوف بصفاته شيء، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. يعني كلها ألفاظ مجملة، لماذا يسوقها أهل العلم هنا؟ لأن المبتدع أصلا يأتوا بها، فأنت تظن أنه يوافقك في المذهب وهو يخالفك، يريد أن يهدم طريقك الحق بطريقه التلبيسي. قال والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات. لكن ما معنى زائدة؟ هل هي منفصلة؟ لا، وإنما معنى أنها معاني زائدة يعني يتصف بها الذات. والله تعالى هو الذات الموصوف بصفاته اللازمة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله لازال بصفاته ولم يقل لازال وصفاته، لأن العطف يؤدي بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في رضي الله عنه في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، هو إله واحد سبحانه وتعالى. قال فإذا قلت أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدس الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه، وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عدت بعزة الله فقد عدت بصفة من صفات الله تعالى، ولم أعد بغير الله، مع أنه استعاذ بصفة بعينها لكن ما استعاذ بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة إلى ذات موجود وذات قدرة وذات عز وذات علم وذات كرم إلى غير ذلك من الصفات، فذات كذا بمعنى صاحبة كذا تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. هذه اللفظة اختلف العلماء في جواز استخدامها على الله عز وجل من عدمه، فذهب بعضهم كشيخ الإسلام بن القيم، وهكذا أظن من المتأخرين محمد أمان الجامي وغيرهم، إلى أنه لا يعبر عن الله بلفظ الذات، لا يعبر عن الله بلفظ الذات. لكن الصحيح أنه قد جاء حديث أبي هريرة وذلك في ذات الإله، وهكذا كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، ويريدون بالذات يعني ماذا؟ النفس المتصفة بالصفات، النفس المتصفة بالصفات، على قول أهل العلم أن النفس هي الذات فلا محذورة في استخدامها، وإن كان كما ترى ربما بعضهم أنكر ذلك لكن لا بأس في استخدامها. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال، وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، خرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أيضا أخرجه مسلم. جاء عن خوله، جاء عن أبي هريرة. قال: ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله، وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. قال وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. استعاذ بصفات الله واستعاذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. خرجه ابن جرير وغيره، هو حديث ثابت له طرق. لا أظن هذا ما يثبت في قصة أصحاب الطائف، لا تثبت، لكن الاستعاذة بالوجه ثابتة. نكتفي اليوم بهذا، وإن شاء الله نكمل الكلام عليها في درس قادم.